إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الآداب التي علمناها ربنا تبارك وتعالى ووضحها لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم
آداب الاستئذان، وهي أيضا من الآداب المهجورة المنسية. فمنها آداب دخول البيوت. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وقال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. كيفية الاستئذان بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. متفق عليه. هذا أدب إسلامي عظيم، لأن الإنسان إذا قصد أخاه بغير موعد يستأذن عليه، بدل الثلاث 30، ويأبى أن ينصرف إلا إذا دخل. هذا ليس من الدين في شيء، بل إنه لو رد عليه، يعني إذا استأذن فقيل من؟ فقال فلان ابن فلان، لا يقول أنا كما سيأتي، وإنما يقول فلان ابن فلان. إذا قيل له ارجع، عليه أن يرجع وألا يجد في نفسه ما دام قد أتى بغير موعد ثم جاء مستأذنا فقيل له ارجع. ينبغي عليه أن يرجع وألا يراجع في شيء، بل ينبغي عليه ألا يجد في نفسه شيء، ارجع يرجع. بذلك أمر ربنا تبارك وتعالى. وكذلك إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له، عليه أن يرجع أيضا. والحديث متفق عليه. عن ربعي قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال: ألجوا، يعني أدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل، فلم ينتظر خروج الخادم معلما، وإنما قال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني وغيره. إذا جاء مستأذنا أين يقف؟ كثير من المسلمين يقف في فتحة الباب، بل ربما أدخل رأسه ثم يقول: أأدخل؟ لقد دخلت. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم السلام عليكم. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني وغيره. إذا سئل المستأذن عن اسمه ماذا يقول؟ عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قال: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. متفق عليه. يقول: أنا فلان، لا يقول أنا أنا. عن جابر رضي الله عنه قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. متفق عليه. وأما أوقات استئذان المماليك والصغار، أي الخدم والصغار ومن لف لفهم، فقد قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هذه آداب إلهية عظيمة، وقد أهملها أكثر المسلمين، فهم لا يعلمون الصغار آداب الاستئذان، وربما دخلوا على الآباء والأمهات في هذه الأوقات من غير استئذان، وربما رأوا ما لا ينبغي أن يرى، وهذا كله من أخطاء الآباء والأمهات. ولا يجوز أن يتناجى اثنان إلا بإذن الثالث. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. متفق عليه. ولا يجوز أن ينظر إنسان في بيت غيره إلا بإذنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا اطلع علي بغير إذن فخذفته، أي فرميته فحذفته، فخذفته بحصات ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح، أي ليس فيها دية. متفق عليه. لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصات ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح. متفق عليه. هذا دين ربنا، ويا له من دين لو كان له رجال، يحفظ عليك عرضه وخصوصيته، يحفظ عليك بيتك وأهلك ومالك، يحفظ عليك عرضك ونفسك. هذا دين الله جل وعلا. ولكن لا يعلم المسلم حقيقة الدين حتى يعلمه، حتى يعرفه وحتى يعمل به. ولو أن المسلمين أخذوا بهذا الدين لكانوا أسعد أمة على ظهر الأرض. هم موحدون لله، عابدون، وتعاملهم على وفق شريعة ربهم، وهم متمسكون بالأخلاق والآداب التي دل عليها الكتاب وأرشدت إليها السنة. ذكر النووي رحمه الله تعالى بابا في الاستئذان فعقده لذلك، قال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله. وقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث الذي مر. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. قال: وروينا الاستئذان ثلاثا من جهات كثيرة، والسنة أن يسلم: السلام عليكم أدخل ثم يستأذن، أن يسلم ثم يستأذن فيقوم عند الباب بحيث لا ينظر إلى من في داخله، ثم يقول: السلام عليكم أدخل، فإن لم يجبه أحد قال ذلك ثانيا وثالثا، فإن لم يجبه أحد انصرف، لأن يبقى ملازما عند الباب، ثم يجعل لنفسه حقا ويقول: لي كذا وكذا من الوقت أنا أستأذن فلا يؤذن لي. أنت مخطئ مخالف للسنة، كان ينبغي عليك بعد الثالثة أن تنصرف، فإن النبي أمرك بذلك صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: أتانا أبو موسى بعدما استأذن على عمر رضي الله عنه فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فقال عمر: واحدة. ثم سكت ساعة قال: السلام عليكم أأدخل؟ قال عمر: ثنتان. ثم سكت ساعة فقال: السلام عليكم أدخل؟ فقال عمر: ثلاث. ثم رجع أبو موسى فقال عمر للبواب: ما صنع؟ قال: رجع. قال: علي به. فلما جاءه قال: ما هذا الذي صنعت؟ قال: السنة. قال السنة. يقول عمر لأبي موسى، قال أبو موسى السنة، ما هذا الذي صنعت؟ قال السنة. فقال عمر السنة، والله لتأتيني على هذا ببرهان وبينة أو لأفعلن بك. قال أبو سعيد فأتانا ونحن رفقة من الأنصار، فقال يا معشر الأنصار، ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع؟ فجعل القوم يمازحونه. قال أبو سعيد ثم رفعت رأسي إليه فقلت ما أصابك في هذا من العقوبة فأنا شريكك أي فيه. قال فأتى عمر فأخبره بذلك، فذهب معه أبو سعيد. أبو سعيد من صغار الصحابة رضي الله عنهم، رده النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لصغر سنه، بل كذلك في يوم أحد رده لأنه كان صغيرا، ومع ذلك ذهب مع أبي موسى إلى عمر ليشهد عنده. فقال عمر ما كنت أعلم أو علمت بهذا. وهذا يدلك على أمر كبير، أن السنة لا يحيط بها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي رحمه الله. فهذا عمر وكثير الطرق لبيت رسول الله، فابنته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وزيره، فكان دائما يدخل مع أبي بكر ويخرج مع أبي بكر، ومع ذلك خفيت عليه هذه السنة، وهي متعلقة بقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فاتت. فمن دونه أولى بأن يفوته من السنن ما لا يعلمه إلا الله. فلا تستغربن فيقول ما كنت علمت بهذا. قال أبو عيسى يعني الترمذي وقد روى الحديث، وإنما أنكر عمر عندنا على أبي موسى حين روى أنه قال الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. وقد كان عمر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فأذن له، ولم يكن علم هذا الذي رواه أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال فإن أذن لك وإلا فارجع. يعني كان عمر يعلم أن الاستئذان ثلاث مرات، أن الاستئذان يكون ثلاثا بغير زيادة، هو يعلم هذا، ولكن ارجع هذه هي التي راجع فيها أبا موسى، ففاتت وهو عمر رضوان الله عليه. قال النووي رحمه الله في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ربعي بن حراش التابعي الجليل قال حدثنا رجل من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألجوا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان وقل له السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم فدخل. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن كلدة بن الحنبلي، كلدة بفتح الكاف واللام، والحنبل بفتح الحاء المهملة وبعدها نون ساكنة ثم ياء موحدة ثم لام، عن كلدة بن الحنبل الصحابي ورضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟ وهذا حديث صحيح. وينبغي إذا استأذن على إنسان بالسلام أو بدق الباب فقيل من أنت أن يقول فلان ابن فلان أو فلان الفلاني أو فلان المعروف بكذا أو ما أشبه ذلك، بحيث يحصل التعريف التام به، ويكره أن يقتصر على قوله أنا أو الخادم أو بعض الغلمان أو أنا بعض المحبين أو المذنب أو ما أشبه، فهذا كله مما يخالف السنة. عند البخاري ومسلم في حديث الإسراء المشهور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. ثم صعد بي إلى السماء الثانية والثالثة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء من هذا؟ فيقول جبريل. فكان جبريل يستأذن، وكان يستأذن لنفسه ولرسول الله، لأنه كان يسأل من معك؟ فيقول محمد فيقال وأذن له فيقول نعم. فأمر الاستئذان كبير كأمر السلام، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الصحيحين حديث أبي موسى لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بئر البستان وجاء أبو بكر فاستأذن فقال من؟ قال أبو بكر. ثم جاء عمر فاستأذن فقال من؟ قال عمر. ثم عثمان كذلك. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا؟ فقلت أنا، فقال أنا كأنه كرهه صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن يصف نفسه بما يعرف إذا لم يعرفه المخاطب بغيره، وإن كان فيه صورة تبجيل له بأن يكني نفسه أو يقول أنا المفتي فلان أو القاضي أو الشيخ فلان أو ما أشبه، إذا كان لا يعرفه المستأذن عليه إلا به. أما أن يأتي بذلك على سبيل التكبر أو الخيلاء فهذا ممنوع، لأنك تعرف أن كثيرا من طلاب العلم الصغار إذا بدأ الواحد منهم في الطلب ولم يبدأ حقيقة وإنما هو يأخذ ذلك ظاهرا، فإنه قل أن ترى طالب علم هم أندروا من الكبريت الأحمر. ودعك ممن ينتسب إلى العلم بالطلب فهم كثير ولكن لا شيء نعرف عنه، والأقلون هم الصادقون، أن طالب العلم هو الذي لا وطر له في الدنيا والذي يثني ركبه في الصباح وفي المساء وما بين ذلك في حلقات العلم، لا يشغله عن ذلك أهل ولا مال ولا ولد. وإذا رجعت إلى صفات طالب العلم على الحقيقة وجدت من اتصف بصفاتهم أندر من الكبريت الأحمر. على كل حال قد تجد من يأخذ ظاهر الهدي النبوي، فإذا طرق بابك فقلت من؟ يقول لك الشيخ فلان، وإذا حدث عن نفسه يقول الشيخ فلان، فتقول أنت من الشيخ فلان؟ يقول أنا. أنت الشيخ فلان؟ صرت شيخا؟ في الصحيحين عن أم هانئ رضي الله عنها اسمها فاختة على المشهور وقيل فاطمة وقيل هند، لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره فقال من هذه؟ قالت أنا أم هانئ. وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه اسمه جندب وقيل برير بضم الباء بالتصغير بر، قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال من هذا؟ فقلت أبو ذر. فكذا ينبغي أن تقول إذا سئل، ليس لك أن تقول أنا، فهذا مكروه، كرهه الرسول فقال أنا كأنه كره. وعند مسلم في الصحيح عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه في حديث الميضاءة المشتمل على معجزات كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جمل من فنون العلوم، قال فيه أبو قتادة فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال من هذا؟ قلت أبو قتادة. ونظائر هذا كثيرة، وسببه الحاجة وعدم إرادة الافتخار. ويقرب من هذا ما روى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو هريرة اسمه على الأصح عبد الرحمن بن صخر، قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، وذكر الحديث إلى أن قال فرجعت فقلت يا رسول الله قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. في الحديث قصة، وهو أنه كان يدعوها إلى الإسلام فكانت تأبى، فدعاها يوما فوقعت في حق رسول الله وأساءت القول فأفزعه، فذهب باكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتمتنع علي، وقد دعوتها فتكلمت فيك يا رسول الله فادعو لها، فدعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم عاد أبو هريرة ووجد الباب مغلقا قد أجافت الباب، وسمع صوت الماء وإذا هي تغتسل، فقالت يا أبا هريرة مكانك، يعني لا تدخل، أنها كانت تغتسل. فلما اغتسلت أذنت له أو خرجت إليه وشهدت شهادة الحق، فرجع أبو هريرة باكيا، وكان قد ذهب إلى النبي باكيا، ولكن كان في المرة الأولى باكيا سخين العين، وأما في المرة الثانية فذهب باكيا قرير العين. فقال يا رسول الله أبشره، وذكر أن أمه قد أسلم. ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم له ولأمه، وبين أنه لا يحب أبا هريرة ولا يحب أمه إلا مؤمن، وأنا أحب أبا هريرة وأحب أمه رضي الله تعالى عنهم، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المؤمنين الخلص. ثم ذكر النووي رحمه الله مسائل تتفرع على السلام. إذا أراد تقبيل يد أحد، إن كان ذلك لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لم يكره، قال بل يستحب. وإن كان التقبيل لغناه ودنياه وثروته وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك فهو مكروه شديد الكراهة. في سنن أبي داود عن زارع رضي الله عنه وكان في وفد عبد القيس قال فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله. الحديث حسنه الألباني. وزارع بزاي في أوله وراء بعد الألف على لفظ زارع الحنطة وغيرها. وأما تقبيل الرجل خد ولده الصغير وأخيه وقبلة غير خده من أطرافه ونحوها على وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القرابة فسنة، والأحاديث فيه كثيرة صحيحة مشهورة، وسواء الولد الذكر والأنثى. وكذلك قبلته ولد صديقه وغيره من صغار الأطفال على هذا الوجه. وأما التقبيل بشهوة فحرام بالاتفاق، وسواء في ذلك الوالد وغيره، بل النظر إليه بالشهوة حرام بالاتفاق على القريب والأجنبي. ما ذكره رحمه الله تعالى مما يتعلق بتقبيل يد الغير للزهد أو للصلاح أو للعلم أو للشرف أو للصيانة، هذا لا أحبه لطالب العلم بل أنزهه عنه، وإنما يصافح من يعتقد فيه الصلاح أو العلم أو ما أشبه، لا بأس، كما أمر بذلك النبي أيصافحه؟ قال نعم. وأما أن يقبل يده فهذا شيء لم يكن معهودا من الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ما استدل به النووي يمكن أن يراجع فيه، لأن زارعا إنما حكى عن وفد عبد القيس، وهؤلاء كانوا قد قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم هم يرونه أول مرة. وأما الذين يخالطون النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه فأين فعلهم هذا معه؟ لذلك لم يره الحسن البصري رحمه الله عندما سأله بعضهم عن تقبيل يد العالم، قال وهل رأيت عالما؟ ولأن هذا ربما كان إفسادا لمن يصنع ذلك به، بل ينبغي أن يكون الفعل كما كان بين الأصحاب رضوان الله عليه، لا أقول ما كان بينهم وبين النبي، بل ما كان بين الصحابة بعضهم مع بعض وبعضهم فوق بعض، ومن منهم مثل أبي بكر وما كانوا يصنعون ذلك معه، ومن منهم بعد أبي بكر كعمر أو كعثمان بعدهما أو كعلي بعد الثلاثة. فليس هذا الذي هو شائع بين طلاب العلم بمحمود، هو فاشن كما ترى في المصريين خاصة، فهم قوم في قلوبهم رقة، وهم إذا أحبوا أفرطوا وإذا أبغضوا أفرطوا أيضا، وهذا خطأ في الحالتين، بل ينبغي أن يكون المرء متوسطا. أحبب حبيبك هونا ما، عسى حبيبك أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى بغيضك أن يكون حبيبك يوما ما. وللنووي كما هو معروف بعض تعلق ببعض الأمور، فلا غرو أن يرجح هذا وهو ليس فيه بالمتشهي ولا بالقائل بغير علم، وإنما هو في جملة كبيرة من العلماء يأتون بالأدلة وتكلمون بالعلم رحمهم الله رحمة واسعة. في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس التميمي، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: تقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. قالوا: لكننا والله ما نقبل، أي صبياننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن كان الله نزع منكم الرحمة؟ هذا لفظ إحدى الروايات وهو مروي بألفاظ. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم فقبله وشمه. وفي سنن أبي داود عن البراء رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي بكر رضي الله عنه أول ما قدم المدينة فإذا عائشة ابنته رضي الله عنه إذا هي مضدعة قد أصابها حمى، فأتاها أبو بكر فقال: كيف أنت يا بنية؟ وقبل خدها. وفي سنن أبي داود بالإسناد الصحيح المليح عن إياس بن دغفل قال: رأيت أبا نضرة قبل خد الحسن بن علي رضي الله عنه. وأبو نضرة بالنون والضاد المعجمة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة تابعي ثقة، ودغفل بدال مهملة مفتوحة ثم بالغين المعجمة الساكنة ثم بالفاء المفتوحة ثم باللام. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبل ابنه سالما ويقول: اعجبوا من شيخ يقبل شيخا. وأفعال السلف في هذا الباب أكثر من أن تحصر. ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح. ففي الصحيح صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنه في الحديث الطويل في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: دخل أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أكب عليه فقبله ثم بكى. وأما المعانقة وتقبيل الوجه لغير الطفل فمكروهان، ويدل على الكراهة ما في الترمذي وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. قال الترمذي: حديث حسن. وقال الألباني: حسن دون جملة الالتزام، ولا يجوز أن يطلع في دار قوم بغير إذنهم. كما في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فاطلع عليه رجل فأهوى إليه بمشقص فتأخر الرجل. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا اطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرات، أي مشط يحك بها رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تنظر لطعنتك بها في عينيك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وأما المصافحة فأعلم أنها سنة مجمع عليها عند التلاقي. ففي صحيح البخاري عن قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وفي الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته قال: فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه لما نزلت توبته، فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة. وفي سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. حكم مصافحة الرجال النساء غير المحارم عن معقل بن يسار مرفوعا قال: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وفي الحديث: وعيد شديد لمن يمس امرأة لا تحل له، ففيه دليل على تحريم مصافحة النساء، لأن ذلك مما يشمله المس دون ريب. وقد بلي بهذا كثير من المسلمين في هذا العصر، وفيهم بعض أهل العلم، ولو أنهم استنكروا ذلك بقلوبهم لهان الخطب بعض الشيء، ولكنهم يستحلون ذلك بشتى الطرق والتأويلات. وقد مر كما في عند الترمذي وابن ماجه من رواية أنس: الرجل يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. فقال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. فالمصافحة مستحبة عند كل لقاء. وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه. عن أميمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. وجملة القول أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صافح امرأة قط، حتى ولا في المبايعة، فضلا عن المصافحة عند الملاقاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا. وفي الحديث دليل واضح على تحريم مصافحة النساء الأجنبيات، وأن المصافحة كالنظر إليهن، وأن ذلك نوع من الزنا، وهو فيه كالرد على الذين يبيحون للرجال مصافحة النساء غير عابئين بهذا الحديث، فضلا عن غيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب، ولا بقاعدة سد الذرائع التي دل عليها الكتاب والسنة. كان ممن دعا لسفور المرأة وخروجها في المحافل إلى غير ذلك قاسم أمين، وبعض الظرفاء ذهب إليه في جنح الليل بعد العشاء فقال له: تفضل. فدخل، فلما استقر به المجلس قال له: أين زوجتك؟ فتعجب، فقال: أين زوجتك؟ قال: لماذا؟ قال: أريد أن أتكلم معها. قال: كيف تقول هذا؟ قال: ألست تدعو إلى اللقاء بين الرجال والنساء؟ أنا أريد أن أستشيرها في شيء. لا شك أنه طرد، ولكن أكثر هؤلاء الذين يقولون بأنه لا بأس من أن يصافح الرجل المرأة التي لا تحل له، إذا طلب منه أن يأتي بامرأته من أجل أن يصافحها الأجنبي عنها رفض، أو كان في نفسه شيء إلى غير ذلك. وهذه علامة طيبة تدل على أن القوم لم تذهب عنهم الغيرة ذهابا كاملا، فما زال لها آثار، والحمد لله رب العالمين. وأكثر النار من مستصغر الشرر كما هو معلوم، بل لقد قال شوقي في البيت المشهور: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. والقافية والوزن أجبراه على أن يقف عند اللقاء فلم يذكر ما وراء، أن البيت لا يحتمل، قد امتلأ من حيث الوزن. نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء. نسأل الله أن يهدينا والمسلمين والمسلمات، إنه على كل شيء قدير. يستحب مع المصافحة البشاشة بالوجه والدعاء بالمغفرة وغير ذلك. فعند مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، أي سهل منبسط. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد رجل ففارقه حتى قال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وإسناده حسن. ويكره حني الظهر في كل حال لكل أحد، ويدل عليه ما مر من حديث أنس وقوله أينحني له؟ قال لا، وحديث حسن كما مر، بل هو صحيح وليس له معارض، فلا مصير إلى مخالفته، ولا يغتر بكثرة من يفعله ممن ينسب إلى علم وصلاح وغيرهما من خصال الفضل، فإن الاقتداء إنما يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعن الفضيل رحمه الله اتبع طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. ويستحب استحبابا متأكدا زيارة الصالحين والجيران والأصدقاء والأقارب وإكرامهم وبرهم وصلتهم، وضبط ذلك يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم، وينبغي أن تكون زيارته لهم على وجه لا يكرهونه وفي وقت يرتضونه. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة مشهورة، ومن أحسنه ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال فإني رسول الله إليك بأن الله تعالى قد أحبك كما أحببته فيه. والمدرجة الطريق، وتربها تحفظها وتراعيها وتربيها كما يربي الرجل ولده. وعند الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا أو زار أخا له في الله تعالى ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ما أحسن ما قال رحمه الله، أن ذلك إنما يختلف باختلاف أحوالهم ومراتبهم وفراغهم، وينبغي أن تكون زيارته لهم على وجه لا يكرهونه وفي وقت يرتضونه. لأن كثيرا من الناس يأتي إلي من إخوانك وغير إخوانك ويقول وجدت نفسي فارغا فقلت أزورك. أنت فارغ ولست بفارغ، أو كلما وجدت نفسك فارغا تضيع وقت إخوانك، لا يجوز هذا. وإذا علمت أنه من أهل العلم لا وقت عنده فلا تزور، وصلتك إياه ألا تزور، لأنك إن زرت ضيعت وقته وشغلته بما لا طائل تحته من رعاية حقك والقيام على واجبك إلى غير ذلك مما يذهب بعمره ويمحق بركته. ومن هذا اشتكى قديما ابن الجوزي، بل إنه أعد لأمثال هؤلاء ما يشغلهم به إذا زاروه مما لا يضيع وقته، فيأتي لهم بالورق وسكين الورق ويأمرهم بأن يعدوا الورق ويصلحوه. وكذلك ما يتعلق بإعداد المداد أو بري الأقلام، فإذا زاروه شغلهم بمثل هذا وانشغل بالعلم، لأنهم يضيعون عمره وهذا لا يجوز. فأما الفارغ الذي لا شغل عنده ويقول وجدت نفسي فارغا فقلت أزورك، لا زرته، لأنك إنما تزوره لتضيع عليه عمره وتمحق بركة علمه، هذا لا يجوز. ينبغي أن يراعي طلاب العلم هذا بينهم. وشيء آخر، أن الرجل ربما زار أخاه في وقت يحدده هو ولا يلائم أخاه، وأقول لم أجد إلا هذا الوقت من أجل أن آتي إليه، الآخر لسان حاله وربما لسان مقاله يقول وهذا الوقت بعينه لا أفرغ فيه لك ولا لغيرك، فماذا نصنع؟ يسر الله في هذا العصر الخروج من هذه المضائق، وجعل الله تبارك وتعالى وسائل الاتصال ميسرة، الناس يستعملونها في الشر أكثر بكثير مما يستعملونها في الخير إن استعملوها في الخير، إلا من رحم ربك، فلا عليه أن يعلمه فيقول هل يناسبك أن أزورك في وقت كذا في يوم كذا، فإذا ما حدد موعد فلا تثريب عليه حينئذ، وليتوافق هذا الموعد بينهما. فعلى طالب العلم خاصة أن يراعي أمثال هذه الأمور، ولا عذر له، لأن الله يسر الأمر تيسيرا كاملا. وأما أن يمضي هو على حسب طبيعته أو على حسب مصلحته ولا يراعي مصالح الآخرين، فهذا مما نهى عنه الله تبارك وتعالى ونهى عنه الرسول، لأن أذية المسلم حرام، وهذا من أعظم أذية المسلم. ولأن كثيرا من العقلاء يهون عليهم أن يبذلوا المال ولا يبذلوا الوقت، العاقل يهون عليه أن يبذل مالا ولا يبذل وقته، لأنه يعلم يقينا أن الوقت أهم عنده من المال، فلو أنك طلبت منه مالا أعطاه، أما أن تضيع عليه وقته فهو يأبى عليك هذا. فعلى طالب العلم أن يتعلم هذه الآداب، أن يجتهد حريصا على الإتيان بها والتزامها والدعوة إليها. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.